بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أذكر نفسي وإياكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل وقصد وجهه الكريم بكل ما نقوله ونفعله، فإن العمل هو ملاك الأمر وهو إكسير الأعمال، وإذا خلا منه العمل ذهب أدراج الرياح. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلنا أن نخلص لله سبحانه وتعالى وأن ننوي طلب العلم والعمل بما نتعلم منه، وأن ننوي كذلك الرباط والجهاد في سبيل الله بحبس جوارحنا عن المعصية ما دمنا في المسجد، وعمارة بيت الله سبحانه وتعالى بما بني من أجله، وكذلك إرضاء ربنا جل جلاله بالاجتماع في البيت الذي أفرده لنفسه ورفع عنه أيدي خلقه. فكل ذلك من الأمور العظيمة التي إذا نواها الإنسان زادت ثقل الحسنات في كفة حسناته يوم القيامة. هذا السؤال: ما هي المعينات على الخشوع في الصلاة؟ الجواب أن الخشوع في الصلاة هو الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق جل جلاله، والمعين على ذلك هو استحضار عظمة الله وجلاله وكبريائه، وأنك في الصلاة تناجيه، وأنه قد أذن لك بالمناجاة في الوقت الذي حجب فيه كثيرا من الناس عن ذلك، فمنهم من حجب بالكفر، ومنهم من حجب بالفسوق والمعصية، ومنهم من حجب بنقص العقل، ومنهم من حجب بالمرض، ومنهم من حجب بالنوم، وقد أذن لك في الوقوف بين يدي الله جل جلاله ومناجاته. وكذلك من المعينات على الخشوع إحسان الإنسان لطهارته ونظافته لثيابه واستياكه قبل الصلاة، فاستياك قبل الصلاة من أعون ما يعين على الخشوع، وكذلك نظافة الثياب والبدن وإتقان الطهارة وإسباغ الوضوء، فكل ذلك مما يعين على الخشوع. وكذلك مما يعين على الخشوع أن تقف على رأس كل آية من الفاتحة في وقت قراءتها تنتظر جواب الملك الديان جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبك، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: ملك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وفي رواية: فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فاستشعار هذا الجواب من الله سبحانه وتعالى والوقوف على رأس الآية وأنت تنتظر جواب الملك الديان مما يعينك على الخشوع. وكذلك مما يعين على الخشوع الحضور في الصلاة، أن تحضر ما تفعل وأن تتذكر ما أتيت من أجله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم للصلاة يقول: تذكروا من تناجون. كان يقول: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم بما يناجيه، فيذكر الناس بمن يناجون ويذكرهم بالوقوف بين يدي الله جل جلاله، أن المصلي يناجي ربه. وكذلك مما يعين على الخشوع إمساك الإنسان لأطرافه وجوارحه، فالإنسان الذي لا ينظر شيئا في الصلاة سيكون أخشع من غيره، وقد كان أبو بكر لا ينظر في الصلاة إلى شيء. وكذلك منعه للاستمرار في السماع أو للتأثر بالنظر، إذا نظر إلى لون أو حركة أو رأى أمرا فتابعه ببصره يكف عنه ويقطع النظر، إذا سمع صوتا يقطع السماع، إذا فكر في أمر من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة حتى من أمور الجنة والنار يقطع التفكير فيه ويقبل على الله تعالى. ولذلك شرع فيها رفع الإمام صوته بالتكبير ليردك إلى الله عندما تنشغل عنه، فإذا انشغلت بعد تكبيرة الإحرام بأمر من أمور الدنيا تسمع الإمام يقول الله أكبر للركوع ليردك إلى خشوع الصلاة، وهكذا في كل ركن من الأركان يردك بالتكبير لتنشغل عما أنت فيه بالله جل جلاله. كذلك من المعينات على الخشوع أيضا إحسان الإنسان للأركان وأداؤها على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان حريصا على تعلم سنن الصلاة وهيئاتها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن تكون صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا شك أن ذلك معين له على الخشوع فيها. هل الموسيقى التي تكون قبل نشرة الأخبار أو في أثنائها في التلفزيون والإذاعة بالنسبة لمن يريد أخبار المسلمين مما يجوز سماعه؟ الجواب أن الشيء الخفيف اليسير الذي لا يمكن أن يستطيع الإنسان معه تتبع الأخبار والاطلاع عليها إلا إذا سمعه فهو من المعفو عنه، وهو داخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير، فإن أهل العلم ذكروا لها ضوابط وهي ضوابط المشقة، فمنها القلة، فالشيء اليسير جدا معفو عنه. ولذلك عفي عن اليسير من النجس في الثوب والبدن، وكذلك عفي عن الواقع على المار ولا يدري من أين جاء، وهكذا الشيء الذي يكثر تردده أيضا يعفى عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إنها ليست من بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وهذه الضوابط التي هي ضوابط المشقة مما يحسن مراجعته، لأنها تفيدك في ضبط كثير من فروع الشريعة، فتعرف بها توسعة الشارع جل جلاله عندما يحصل الضيق، فالأمر إذا ضاق اتسع. عندما يحصل ضيق على الإنسان في أي أمر من الأمور يجد الشريعة توسعت عليه في ذلك الجانب. ومع هذا فعلى الإنسان أن يتشاغل عنها وأن لا يستمع إليها بقلبه، وأن يتشاغل عن كل ما لا ينفعه في دينه ودنياه. هذا السؤال عن دواء جمود العين وقسوة القلب، الله المستعان، هذا داؤنا جميعا، ولا شك من دوائه تذكر الآخرة والبعث بعد الموت، وتذكر الموت، تذكر القبر وأحوال أهل القبور وزيارة القبور كذلك، وكذلك التفكر فيما فرط فيه الإنسان في جنب الله. فكثير من جمود دموعنا سببه نسياننا لذنوبنا، إذا تذكر الإنسان الأيام الخاليات التي قصر فيها في كثير من الأمور، فعل فيها بعض ما نهى الله عنه، وترك كثيرا مما أمر الله به، وكان سيء المعاملة مع ربه جل جلاله الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقد عاملنا بالإحسان والإكرام وأنعم علينا بأنواع النعم، وهو جل جلاله الغني عنا، ومع ذلك يفتح لنا أبوابه فنوليها ظهورنا، ويقبل علينا فنعرض عنه. فكل هذه الأمور مما قصرنا فيه في جنب الله وفرطنا فيه في جنب الله لا شك أنها مما تعين على البكاء من خشية الله وخوفه. وكذلك تذكر أيام الله في السالفين الخالين الذين أهلكهم الله بذنوبهم، فما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوه. فإذا تذكرت من أخذهم الله تعالى وكيف كان أخذه الوبيل لطغاة أهل الأرض وإهلاكه لأعدائه، وتذكرت أنه قادر على ذلك في كل زمان ومكان، وأن قدرته لا يعجزها شيء، فهو الذي أهلك عادا حين سخر عليهم الريح العقيمة 8 أيام حسوما، وأهلك قبلهم قوم نوح حين أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وهو الذي أهلك ثمود بعد ذلك بصيحة واحدة شقت أشرفة قلوبهم، وهو الذي أهلك قوم لوط حين أرسل عليهم الحاصب فرفع قريتهم حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم ردها على الأرض ثم أتبعهم بحجارة من سجيل، وهو الذي أهلك الأمم السالفة والقرون المتطاولة، فأين فرعون وجنوده؟ لحظة واحدة بين الكاف والنون أمر الله البحر فالتطم عليهم فصاروا أثرا بعد عين، كأن لم يكونوا حمن يتقى إذ الناس إذا كمن عز فز. فكل هذا مما يزيد الإنسان خوفا من الله سبحانه وتعالى، والبكاء من خشية الله سببه الخوف. ونحن نعلم أن البكاء أنواع، فمنه ما يحصل من التأثر من غير خشية، كالطامع الراجي إذا سأل وألح في الدعاء في مسألته فإنه يبكي وليس ذلك البكاء من خشية الله، بل هو بكاء من الطمع لأنه راغب في حاجته. وكذلك في بعض الأحيان التعاضد الإنسان بسماع الصوت المؤثر، إذا قرأت عليه هذه الآية بصوت ندي تأثر بذلك الصوت، وإذا سمعها من غير هذا القارئ لم يتأثر بها، فهذا تأثر بالصوت أيضا وليس تأثرا بالمعنى. لكن أهم ما يدل على أن البكاء من خشية الله إذا كان الإنسان يذكر الله خاليا فتفيض عيناه، ولذلك فهو من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا ليس تحت أي ضغط ولا أي تأثير ولا سماع أي صوت، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فهذا هو ميزان كون البكاء من خشية الله. ولا شك أن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله ازداد خشية له، فلذلك يحتاج الإنسان إلى الازدياد من خشية الله سبحانه وتعالى، وسماع المواعظ بالدوام مما يعين على البكاء من خشية الله. فإذا كان الإنسان يمر عليه 3 جمع لم يبكي صعب عليه البكاء بعد ذلك، لأن قلب الإنسان إذا تخلف عن 3 جمع يختم عليه بطابع النفاق ويكتب من الغافلين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن تغذية القلوب هي الوعظ والذكرى، وإذا عدمها الإنسان مات قلبه. ونحن جميعا نحتاج إلى مراجعة دائمة لقلوبنا، فهي تموت دون أن نشعر وتصاب بأمراض خطيرة دون أن ننتبه لها، فنحتاج إلى فحوص دائمة لقلوبنا. وهذه الفحوص منها تذكر حال الإنسان عندما يأتيه أمر الله أو نهيه، ماذا يجد نفسه؟ إذا وجد نفسه مطيعة للأمر مبادرة إليه، ووجد نفسه متأبية عن المعصية لا تنساق إليها، فالحمد لله القلب ما زال حيا. أما إذا وجد نفسه عند الأمر كأنه لم يوجه إليه شيء، يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، يسمع منادي الله ينادي في أي أمر من الأمور فلا يتحرك له شعور، هذا القلب ميت. وكذلك إذا كان يجد نفسه مساقة وراء كل ناعق من دعاة المعصية، فهذا لا شك أن قلبه ميت، ويحتاج إلى نفخ الروح فيه من جديد بالذكرى ومتابعة الموعظة. ولا شك أن مما يعين كذلك على البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى صحبة أهل الصلاح والالتزام، فملازمة الإنسان للصالحين مما يعينه على الصلاح. وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فملازمة الإنسان لأهل الصدق والإخلاص مما يعينه على البكاء من خشية الله، ويعالج قسوة قلبه وجمود دمعه. ما حكم من أراد السفر فجمع بين الظهر والعصر ثم بدا له ترك السفر في وقت العصر؟ الجواب أن مجرد إرادة السفر لا يستباح بها الجمع ولا القصر، بل إنما يستباح ذلك بالشروع في السفر. إذا كان الإنسان قد غادر محلته فترك البيوت وراء ظهره، فهذا الذي يجوز له أن يترخص برخصة السفر. أما إذا كان باقيا في بيته لم يشرع في السفر وإنما أراده، فلا يحل له الترخص برخص السفر، لا الإفطار في الصوم إذا كان صائما، ولا الجمع ولا القصر. وإذا فعل ذلك فقد فعل ما لا يحل له، فإذا دخل وقت العصر فعليه أن يصليها مرة أخرى. أما إذا كان خرج في السفر بالفعل فجمع ولكنه عرض له عارض فقطع سفره فرجع، فقد سقطت عنه العصر حتى لو سمع الأذان في دخول الوقت لا يلزمه أداؤها، لأن العصر في اليوم مرة واحدة وقد أداها حين أوجبها الله عليه، ولم يجب الله على الإنسان صلاة العصر في يوم واحد مرتين. من حبس مالا على شخص هل له أن يعطيه إياه بعد ذلك؟ الجواب: نعم، يجوز للإنسان أن يبتل ما حبسه، لأن الحبس من الأمور التي لا يجب إكمالها بالشروع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، فأهل العلم اختلفوا في النفل هل يلزم بالشروع أم لا. وقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن النافلة تجب بالشروع، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن النافلة لا تجب بالشروع، واتفقوا على أن الحج والعمرة مما يجب بالشروع، وكذلك اتفقوا على أن الطهارة والوقف مما لا يجب بالشروع، فهما خارجان عن محل النزاع. فإذا ابتدأ الإنسان في الوضوء ثم بدا له فقطع الوضوء فيجوز له قطعه، وكذلك في الغسل، وكذلك في الوقف، إذا وقف شيئا له الرجوع عن وقفيته وله تمليكه لمن وقف عليه. هذا يذكر أنه حديث السني ويريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فبماذا ينصح؟ جواب أن على الإنسان أن يخلص لله سبحانه وتعالى في عمله ويقصد وجه الله الكريم، وأن يتسلح بالعلم النافع ويجتهد في طلبه في سن شبابه، فقد قال عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. فعلى الإنسان أن يجتهد في الطلب في هذا الوقت، وليس معنى ذلك أن يترك العطاء، ولكن عليه أن يجمع بين الطلب والعطاء، ويكون تركيزه على الطلب أكثر. فإذا تقدم به العمر كان أيضا جامعا بين الطلب والعطاء، لكن كان تركيزه على العطاء أكثر. ما موقف الشرع من العمل في البنوك التجارية، وهل تجيزه الضرورة للعمل؟ الجواب أن البنوك الربوية هي مؤسسات أسست على معصية الله، وعملها يؤدي إلى حرب الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا تجوز للإنسان مساعدة أهلها على معصيتهم، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولا شك أن معصية الله هي الإثم والعدوان، من ذلك الربا. فلا يجوز للإنسان التعامل مع البنوك الربوية ولا العمل فيها. وإذا كان لا يجد قوتا لمعاشه أو نفقة أهله، أو كان عليه ديون لا يستطيع قضاءها ولا يسامحه أهلها، وعرفت ضرورته، فحالته حالة خصوصية لا يمكن الإفتاء فيها في مثل هذه الدروس التي هي عامة، بل يأتي ويشرح قضيته بخصوصها، وحينئذ يفتى إما أن توجد له رخصة وإما أن لا توجد. وأهل العلم اختلفوا هل الضرورة تبيح الربا أم لا. وقد قال الشيخ يحيى بن أحمد دفار رحمة الله عليهما: هل الضرورة الربا تبيح؟ فيه اختلاف العلماء صريح. وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح؟ ما حكم الكاميرا الخفية؟ هل يكتب على من يعمل في هذا المجال أنه يغضب الناس ويعبث بتفريغ وقته في هذه الأيام؟ جواب عن أن على المؤمن أن يعلم أن وقته ثمين جدا، وأن هذا الوقت سيحاسب عليه على دقائقه وثوانيه، وأن الله تعالى يقول لأهل النار يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. على الإنسان أن لا يدع أيامه ولياليه تذهب سدى، وعليه أن يشتغل بنفسه وبحسن إسلامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عليه أن يترك ما لا يعنيه، وأن يهتم بشؤون نفسه، وأن يُنذر ذلك على الاشتغال بأمر غيره، فلهم ملائكة يكتبون عليهم. هل يأثم الوالدان بالتفريط في عدم تلقيح الأطفال بالحقن التي هي ضد الأمراض المعدية؟ الجواب نعم، إذا كان ذلك مما جرب نفعه وجرب الضرر بتركه، فيكون هذا من التفريط في الحضانة، وذلك من حقوق الأولاد، فيجب على الإنسان السعي لمصالحهم، والسعي في مصالح الأولاد من واجبات الحاضن. فإن كان الولد بين أبويه معا كان ذلك واجبا عليهما وهو واجب مشترك، وإن افترق كان واجبا على أمه ما لم تتزوج بغير أبيه، فإن تزوجت بغير أبيه فعلى أمها أو أختها بترتيب أهل الحضانة المعروف، ثم ترجع المسؤولية إلى الأب بعد ذلك إذا انتهى الأمهات. وهذا التلقيح أنواع، فمنه ما جرب نفعه والضرر بتركه وكان ذلك أغلبيا، ومنه ما هو جديد نتائجه ما زالت أقل من المجزوم به، فهذا يكون الخطر فيه أقل من سابقه. هذا يقول: أنا شاب لا أستطيع الإمساك عن النظر إلى الأجنبيات إلا بعد مجاهدة، فبما تنصحني؟ جوابا: على الإنسان أن يتذكر نعمة الله عليه حين أعطاه عينين وهو يرى كثيرا من العميان الذين لا ينظرون مواضع أقدامهم ويلبسون ثيابهم وهم لا يرون ما فيها من الأوساخ والأقدار، ولا يرون ما إذا كانت ثيابهم مقلوبة في لبسهم لها، فقد أنعم الله عليك بنعمة البصر وهي نعمة عظيمة، وهذه النعمة العظيمة هي وديعة وأمانة عندك وليست ملكا لك، والذي أودعها عندك حدد لك مجالا تصرفها فيه، وإذا تجاوزت فأنت متعد غاصب، وهو القادر على انتزاع ذلك منك وأنت لا تستطيع أن تخفي عنه شيئا من ذلك. والنظر هو أساس مرض القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فعلى الإنسان أن يكف بصره وأن يتذكر قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هل يمكن لموظف أن يعطي شهادة ضمان لمريض فقير؟ وهل له أن يعطيها لأبنا وعمنا وأمن مع أن القانون يمنع ذلك؟ الجواب أنه إذا كان الأمر غير منضبط بأن كان أصحاب الحقوق لا تصل إليهم حقوقهم، ولم تكن العدالة موجودة في توزيع ثروات البلد بين أهله، فيجوز للإنسان الاحتيال لأخذ حقه، والفقراء والمرضى هم أولى بذلك، فهم الذين يوسع عليهم في الاحتيال لأخذ حقوقهم، والمريض لا شك عذره واضح، وبالأخص إذا كان فقيرا لا يستطيع العلاج والعلاج ضرورة في حقه، فيمكن أن يساعد حينئذ بأن يكتب أنه زوج أو زوجة أو قريب حتى يتمكن من العلاج، وليس ذلك من الكذب، بل قد قال إبراهيم عليه السلام: هي أختي لإنقاذ تلك المرأة المؤمنة. وإبراهيم كما تعلمون معصوم، لا يمكن أن يكذب، فهذا الكذب المباح. فلذلك إذا كان الإنسان سينقذ نفسا مؤمنة وهي مستحقة للعلاج من بيت المال وكان الأمر غير منضبط، أما إذا كان القانون مطبقا وكان بعدالة ونزاهة وكان الناس يأخذون حقوقهم بالتساوي، فحينئذ لا يحتاج إلى مثل هذه الوسائل المستوية، لكن قبل أن يطبق ذلك يبقى الأمر لا بد منه. امرأة متزوجة واغتصبها رجل نعوذ بالله، ولم تخبر زوجها إلا بعد أن وقعها زوجها، فما هو الحكم في ذلك؟ الجواب أن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى زوجها أن يستبرئها، وليس له أن ينفي الحمل إذا حصل باللعان ولا بغيره، إلا اعتمادا على الوسائل الحديثة كالبصمات الوراثية أو الجينات أو نحو ذلك، لكن مجرد الاعتماد على حصول الوطئ لا يكفي في نفي النسب لو حصل. ويستبرئ أهل الإنسان بمثل عدتها. من يحب دراسة الحديث والتفسير من الكتب بماذا ينصح؟ الجواب أن الكتب لا يكفي الإنسان أن يقرأ فيها لما فيها من الأخطاء في طباعتها وكتابتها، ولما فيها من الغموض في أساليبها، ومن الأخطاء العلمية أيضا التي لا يخلو منها كتاب إلا كتاب الله جل جلاله. فلذلك يحتاج الإنسان إلى الرجوع إلى أهل العلم ومزاحمتهم بالركب، وبالأخص في علم الحديث، لأنه لا يمكن أن يؤخذ ويتلقى إلا عن طريق الرواية. وقد قال أبو حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخاف من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. ولا شك أن التفسير ليس مثل الحديث، فإذا كان الإنسان معه مبادئ من اللغة العربية يستطيع بها تركيب الجمل ويستطيع أن يعبر عن أذكاره بتركيب الصحيح لا يخطئ في النحو، فيمكن أن يقرأ التفسير بالمقارنات والمتابعات فيأخذ عدة تفاسير ويقارن بينها، ولا يحل له الاعتماد في التفسير على تفسير واحد لكثرة الخطأ في الكتب. لكن إذا وجد هذا التفسير في عدد من الكتب فقرأه في عدد من التفاسير حصلت لديه قناعة بأنه حق، إذا كان هو من يستطيع التعبير باللغة العربية. أما إذا كان ممن يرفع المفعول وينصب الفاعل ونحو ذلك فليس له الرجوع إلى الكتب، لا بد أن يدرسها على الشيوخ. من يريد دراسة الفقه هل ينصح بالكفاءة أم بخليل أم بالرسالة؟ إذا كان مبتدئا عليه أن يبتدئ بالرسالة أولا، فهي التي ألفها مؤلفها للصغار وهي أقدم من الكتابين المذكورين، فمؤلفها هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهو من علماء القرن الخامس الهجري. فلذلك لا شك أن المبتدئ عليه أن لا يتجاوزها، ففيها في مقدمتها العقيدة الصحيحة، وفي وسطها الفقه المستقيم، وفي آخرها الآداب الشرعية كذلك، وكل ذلك مما يعين الإنسان على الالتزام إذا كان له أصل ينطلق منه في طلبه للعلم. وإذا درس الإنسان أي كتاب سواء درس الرسالة أو خليلا أو الكفافة وغيرها من الكتب، لا بد أن يعلم أن هذا الاجتهاد البشري فيه الصواب وفيه الخطأ، ويبحث عن الدليل الذي يرجح به. هذا السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم أخاه وإذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، ما تخريج الحديث وما معناه؟ الجواب أن الحديث صحيح وقد ثبت في الصحيح وفي غيره من الكتب، ومعناه من المختلف فيه بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود أن الله خلق آدم على صورة أخيك الذي تقاتله، أي هذه الصورة التي فيها وجه وعينان وأنف وفم وأذنان، هذه صورة آدم. فإذا أردت أن تضربها فكأنما تضرب وجه أبيك آدم عليه السلام، فيكون هذا سوءا للأدب ونقصا للبر بأبيك آدم عليه السلام. وقال آخرون: بل المقصود أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والمقصود على الصورة المرضية عنده، وهي أحسن الصور، فأحسن صور المخلوقات هي الصورة التي خلق الله عليها آدم. والله جل جلاله يتجلى لعباده يوم القيامة في صورة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا لست ربنا، فيقول: وما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون: أن يكشف عن ساق، فيتجلى لهم في صورة أخرى فيعرفونه فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا، إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهره من نحاس فلا يستطيع السجود له. وقد قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وتلك الصورة ليست ذات الرحمن جل جلاله، وإنما هي ما يسمعون منه كلام الملك الديان لهم، ويرون منه نوره كما رأى موسى النار في جانب الشجرة، وسمع الكلام من جانب الشجرة. فليست الصورة ذات الرحمن جل جلاله، لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأنه تجلى لهم أولا في صورة فلم يعرفوه فتجلى في أخرى غيرها، فدل ذلك على أنها ليست ذات الرحمن جل جلاله. ومثل هذا الصور التي يظهر فيها الملائكة، فجبريل كان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وملك الموت أتى موسى في صورة فصكها ففقع عين تلك الصورة ولم يفقع عين ملك الموت قطعا. فهذا يدلنا على أن الحديث لو كان من أحاديث الصفات فهو أيضا ليس يتعلق بالذات، ولا يلزم منه التشبيه ولا التجسيم أبدا. وقد وردت أحاديث أخرى فيها إثبات الصورة وهي من أحاديث الصفات قطعا، ولكن تلك الأحاديث ليس فيها إثبات للتجسيم ولا للتشبيه بالمخلوقات أصلا، بل المقصود بها الصورة المرضية عنده، وهي التي تظهر للناس ويرونها وليست ذات الله جل جلاله. يروى أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال إنه الواد الخفي. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل مني، أنا أريد منها ما يريد الرجال، وإن اليهود تتحدث عن الموءودة الصورة. فقال لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أنت أن تصرفه. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على العزل كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. فإذا أراد الله تعالى أن يقع حمل فلا بد أن يقع، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وقد ورد النهي عنه، نهي عن العزل، وهو محمول على إذا كان بغير رضا بين الزوجين، أما إذا حصل عليه التراضي بين الزوجين فيكون جائزا، وإذا كان من غير رضا الزوجة فكان الرجل يعزل عنها من غير رضاها، يريد بذلك مضايقتها ومنعها من حقها الطبيعي في الحمل، فهو ظالم، وهذا العزل قطعا محرم حينئذ. فالعزل تعتريه أحكام الشرع، فقد يكون مباحا وقد يكون محرما بحسب اتفاق الزوجين على ذلك. ما رأيك في من يصب الماء عليه عند الغسل بدون تعميم، وما هي كيفية الغسل؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى لم يعلمنا تفصيل الغسل في القرآن كما علمنا الوضوء، لأن الغسل كان من ملة إبراهيم عليه السلام، وكان قريش يغتسلون من الجنابة، فلذلك لم يعلمهم الله غسل الجنابة، علمهم الوضوء، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن في الغسل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، لأنه معروف لديهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الغسل كما في حديث ميمونة، فبدأ أولا بمذاكيره وذاك منه، أي بمواضع النجاسة، فغسلها، يصب الماء بيمينه ويباشر بشماله، أي يغسل بيده اليسرى، ثم غسل يديه واليد اليسرى التي كان يباشر بها مواضع النجاسة، ضربها بالجدار أو بالأرض وحكها، ثم غسل كلتا يديه، ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة، أي مثل ما يتوضأ الإنسان وضوء الصلاة. وفي بعض الأحيان يؤخر غسل رجليه حتى يخرج من مغتسله، وفي بعض الأحيان يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة، ثم بعد ذلك يصب الماء على شق رأسه الأيمن فيغسله حتى يصل الماء إلى أسفل الشعر ويتخلله، ثم يفعل ذلك بشقه الأيسر ويفيض عليه 3 غرفات بعد ذلك حتى يتأكد أن الماء داخل الشعر جميعا، ويرده بيده يمينا وشمالا، ثم بعد ذلك يغسل رقبته وشقه الأيمن، يبدأ بأعلاه وبظهره قبل بطنه حتى يصل إلى ركبتيه، ثم يرجع إلى شقه الأيسر فيغسله كذلك، يبدأ بظهره قبل بطنه حتى يصل إلى ركبته، ثم يغسل ساقه اليمنى ثم ساقه اليسرى. وإذا كان لم يغسل رجليه في وقت وضوئه فليغسلهما في نهاية الغسل، فهذا هو أفضل شيء في غسل الجنابة. وقد رأيتم فيه اجتماع صب الماء والدلك، ولا بد من الإحاطة بجميع البدن، فلا يمكن أن يكون الإنسان مغتسلا إلا إذا كان قد عمم جميع بدنه بصب الماء والدلك أيضا. وإذا كان في الإنسان مواضع لا تصل إليها يديه كما بين كتفيه مثلا، قد لا تصل يد الإنسان إلى ذلك، فإن كان غير متعود على هذا فعليه أن يحاول التعود عليه، التعود عليه تمرين سهل يستطيع الإنسان التعود عليه، فيمر يديه ملتصقتين ولو برؤوس أصابعه حتى يعمم الدلك. وإن كانت يداه قصيرتان أو كان بطينا بدينا فعجز عن ذلك فليستعن بمنديل أو حبل أو نحو ذلك حتى يعمم الدلك. وعليه أن يتابع الخفي من بدنه إذا كان فيه جرح أو في أبطيه أو رفغيه أو سرته أو غير ذلك، لا بد من متابعة ذلك. ومثل ذلك تكاميش الدبر فلا بد من متابعتها، وكذلك سرة الوجه في حق من به تكاميش فلا بد من بسطها حتى يصل الماء إلى كل ذلك، فهو من ظاهر الجسد الذي يجب تعميمه بالغسل. وكل ما فيه تجعد من البدن لا بد من إيصال الماء إليه، ولو كان ذلك جرحا في الرأس وقد نبت عليه الشعر وهو غائر فلا بد من إيصال الماء إلى أسفله. فهذا هو هيئة الغسل. هل تحل الزكاة لبني هاشم في هذا الزمان؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإنما أولى القوم منهم، وقال: إنما هي أوساخ الناس، وقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. وعندما رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فامتضغها جعل يقول كخ كخ ويمسك فيه حتى أخرجها. وكل ذلك أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تدل على تحريم الصدقات على بني هاشم. فلا يحل لبني هاشم ولا لمواليهم أخذ شيء من الصدقة، لا من الزكاة الواجبة ولا من الصدقة المندوبة، إلا من ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وبنو هاشم هم بنو هاشم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان، فما لا يحل للسابقين منهم لا يحل للاحقين. ولم يطرأ شيء من الشرع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ختم الله الشريعة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فلذلك لا يحل لبني هاشم أخذها، وعليهم أن يعلموا أن الله نزههم عنها وشرفهم، وهي أوساخ الناس وأقدارهم وتذهب بذنوبهم. فلذلك عليهم أن يحرصوا على التطهر منها وعدم أخذها، وليس ذلك مقابل شيء. كثير من الناس يظنون أنهم إنما حرمت عليهم الصدقة لما كانوا يأخذونه من بيت المال، وهذا غير صحيح. ما كانوا يأخذون من بيت المال إنما يأخذه غيرهم من المسلمين. وبعضهم يقول في مقابل الخمس: فالخمس إنما كانوا يأخذونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، الخلفاء الراشدون الأربعة لم يعطوا أحدا من بني هاشم شيئا من الخمس. وفي صحيح البخاري أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس يسأله: هل لبني هاشم حظ في الخمس؟ فبين له ابن عباس أنهم كانوا يرون أن لهم ذلك، ولكن الخلفاء الراشدين منعوهم فلم يعطوهم. وقد جاء ابن هاشم إلى علي رضي الله عنه يريدون نصيبهم من الخمس، فقال: إن أبا بكر وعمر وعثمان منعوكم فلم أكن لأخالفهم، فلم يعطيهم شيئا من الخمس. فالخمس قد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له يصرفه في ذوي القربى، ثم بعد ذلك توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يورث، فقد قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فالخمس يقسم في الأخماس الأخرى التي بين الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذا الخمس الذي هو لله قسمه في خمسة، فقال: وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. فهذه الخمسة هي أخماس الخمس، الخمس الواحد يخمس إلى خمسة أخماس. وقد ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أن زكاة الهاشميين يجوز للهاشميين أخذها، أنه من كان من فقراء بني هاشم يجوز أن يأخذ من صدقات بني هاشم. وقد ورد أن بعض السلف من بني هاشم كانوا في المسجد معتكفين، فرأوا سقاية سألوا عنها، فإن كانت لأحد من بني هاشم شربوا منها، وإن كانت لمن سواهم لم يشربوا منها. وقد أخرج الحاكم في علوم الحديث حديثا مسلسلا بالهاشميين أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في إخراج زكاته في فقراء بني هاشم، فأذن له بذلك، ولكن الحديث ضعيف. وقد نظمه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بقوله: فائدة من أطرف الطريف، صدقة الشريف للشريف، أحلها النبي دون باسي على سؤال عمه العباسي، يستند المفتي بذا والحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي كل رجاله من آل هاشمي. ولكنه عقب فقال: قلت وفي الميزان من هذا السند ثلاثة فمثله لا يعتمد. فقد ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ثلاثة من الرجال الذين اعتمد عليهم الحاكم في هذا الحديث، وميزان الاعتدال لا يترجم فيه الذهبي إلا لمن تكلم فيه. والعباس لم يكن يخرج زكاته في حياته، حياة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يكن أحد من المسلمين يخرج زكاته من تلقاء نفسه، بل كان ينتظر الجابي الذي يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذها. هل يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان آخر؟ الجواب: نعم، إذا كان ذلك للضرورة أو الحاجة، وكانت تنقل لأحوج، مثل الحال في فلسطين الآن فالمسلمون في فلسطين يجتمع أهل الأرض اليوم على مقاطعتهم وحصارهم، وهم إخوانكم ولهم من الحقوق عليكم مثل ما لإخوانكم من النسب عليكم، وهم الآن يجوعون ويحاصرون من كل وجه. وقد أخرج مسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حصار العراق وحصار الشام بعده، قال: يوشك أن لا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم، قيل من أين؟ قال: من قبل الروم. ويوشك أن لا يجبى إلى الشام قفيز ولا درهم، قيل من أين؟ قال: من قبل العجم. وهم الآن محاصرون، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك تخرج إليهم زكاة أموال المسلمين وتبرعاتهم وصدقاتهم، ولهم حق في مال المسلمين جميعا. وإذا كان الإنسان في غداء أو عشاء مع أهله فليتذكر الجوع من إخوانه المسلمين في بيت المقدس وما جاور بيت المقدس، وليتذكر حالهم اليوم وهم يحاصرون ويضيق عليهم في أرزاقهم. وهذا الحصار عالمي يشترك فيه مع الأسف كثير من المسلمين، من حكام المسلمين، تبعا لسادتهم من الغربيين. فلذلك لا بد أن يتذكر حقهم، ونقل الزكاة لهم لا شك أنه أفضل من إخراجها في فقراء المسلمين في من سواهم، إن لم يخف أن يموتوا جوعا، لأن نقل الزكاة إليهم فيه أمران: أولا هم مضطرون محتاجون وهم مثل فقراء المسلمين في كل مكان، ثانيا في ذلك إعلاء لكلمة الله وتمكين لدينه وجهاد لأعدائه بمجرد إيصال المال إليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جباة الزكاة فيأتون بالزكاة من اليمن ومن البحرين ومن أطراف جزيرة العرب، فدل ذلك على أن الزكاة يمكن أن تنقل إذا كانت تنقل إلى أحوج، أو كان ما ينقل منها هو سهم في سبيل الله أو سهم العاملين عليها، ثم يفرق بعضها في فقراء أهل البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فلذلك يأخذ الإنسان جزءا منها يفرقه في فقراء البلد، ويصرف باقي أجزائها في الخارج، وهي على ثمانية أسهم كما بين الله ذلك في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كثير من الناس يظنون أن الزكاة للفقراء فقط، وهذا غير صحيح. الفقراء لهم سهم واحد من ثمانية أسهم. من طلبت منه زوجته الطلاق وهما في المشروط مثلا، فقال لها: عندما نذهب إلى المكان الفلاني سوف أنظر في ذلك، وبعد الذهاب إليه اصطلح، فهل ذلك طلاق أم لا؟ الجواب: إذا كان لم يعلق الطلاق وإنما علق النظر مثل ما سئل عنه في هذا السؤال فلا يقع الطلاق بذلك. أما إذا علق الطلاق فقال: إذا وصلنا إلى مكان كذا فأنت طالق مثلا، أو فسأطلقك، فيكون ذلك تعليقا للطلاق وليس تعليقا للنظر، والفرق بين الأمرين واضح. فالطلاق المعلق بأمر مجزوم بوقوعه محدد ينجز عليه عند المالكية، وذلك مثل ما لو قال: سأطلقك بعد شهر، أو بعد قدوم فلان، أو بعد نزول المطر، أو عندما يؤذن المؤذن، أو علق الطلاق بأي أمر مستقبلي، فإن الطلاق ينجز عند المالكية. هذا السؤال: كيف نساعد الفلسطينيين من خلال جمع المال، وهل هناك جهات أمينة يدفع إليها هذا المال؟ الجواب أن المسلمين من الفلسطينيين الآن سلطة قائمة وحكومة، ولها سفارات ولها أجهزة معترف بها دوليا، ولكن الكفار يريدون خنقها وتضييق عليها حتى تستقيل وتتراجع. وجمع المال وإيصاله إلى تلك الحكومة الأمينة التي انتخبها الشعب واختارها هو من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهو حقهم الواجب أيضا الذي سيخاصمون عنه يوم القيامة. نعم، يجوز تعجيل الزكاة لهم لحاجتهم إلى ذلك، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة العباس بن عبد المطلب لسنتين عندما احتاج إليها في تجهيز الجيش، قال: أما العباس فهي علي ومثلها معها. من كان يريد أن يشارك في مسابقة المعهد العالي ومع ذلك فإنه كان يطلب العلم قبله، لكن الأيام التي قبل المسابقة يراجع مراجعة مركزة، هل يدخل هذا في النهي الوارد في طلب العلم لغير الله؟ الجواب: لا، عليه أن يخلص نيته وأن يصدق في طلبه. لماذا يدرس في المعهد أصلا؟ ولماذا يطلب الشهادة؟ عليه أن يجعل ذلك كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك تكون دراسته وشهادته وعمله ووظيفته كل ذلك في سبيل الله. رجل طلق زوجته 3 طليقات فتزوجها رجل آخر، فلما تزوجها ودخل بها تبين أنه أخوها من الرضاعة، فهل هذا الزواج يحلها لزوجها الأول أم لا؟ الجواب نعم، يحلها لزوجها الأول، لأنه نكاح صحيح لم يكن على علم من المحرمية، فحصل الدخول من نكاح صحيح وحصل الفراق بعد ذلك باكتشاف الرضاع، فهذا الاكتشاف هو فرقة من الفرق كالطلاق وكالخلع، فلذلك يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها من جديد. ما حكم الأخذ من اللحية وتحصينها وتنظيمها وحلق الشارب كلية؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية وأمر بالأخذ من الشارب، ولم يحدد لذلك حدا، بل أمر بالتوفير والأخذ من الشارب. فالامتثال لذلك، إذا ترك الإنسان لحيته أصلا ولم يأخذ منها فيكون قطعا ممتثلا، وكذلك عند جمهور أهل العلم إذا ترك منها قدر القبضة، فقدر القبضة يكون به موفرا دائما، أن القبضة وافرة في جمهور الرجال، وما زاد على القبضة يجوز أخذه، هذا القدر زائد على القبضة يجوز أخذه، فإذا بلغ قبضتين فما زاد على القبضتين يكره توفيره، على الإنسان أن يأخذه. وقد قال مالك رحمه الله: إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير، ما تطاير منها وقبح يجوز للإنسان أخذه، وهو التحذيف الذي ذكره الشافعي رحمه الله. وأما الشارب فقد كان أحمد بن حنبل يقول: ينهك نهكا شديدا، أي يشدد في نهكه، وكان مالك يرى أنه لا يحلق لما في ذلك من المثلة، لأن الرجل إذا حلق شاربه كأنه لم يمث له فيه شيء، فيكون ذلك نقصا في صورته وخلقته. ولكن إذا نهك هناك شديدا فأخذه حتى لم يترك منه إلا شيئا يسيرا، فإن ذلك امتثال أيضا للأخذ منه. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد طر شاربه، أي دخل شعرات من شاربه في فمه، فأضجعه على وسادة وأخذ سواكا فجعله على طرته، وأخذ موسى فقطع على السواك، فلم تزل تلك قصته بعد، أي المغيرة من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم صار كلما أراد أن يقص شاربه أخرج سواكه سكينا فجزه عليها كما فعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما أن شاشة التلفزيون دائما تظهر متبرجات لا يلبسن الحجاب، فهل النظر إليهن لغير ريبة محرم أم لا؟ الجواب أن كل ما لا يجوز النظر إليه بالمباشرة لا يجوز النظر إليه بالصورة، إلا شيئا يسيرا للضرورة، مثل الروبرتاجات المصورة عن أحداث معينة يحتاج المسلم إلى متابعتها، مثل تقتيل المسلمين في العراق. ولا يخلو إذا نظر الإنسان إلى تلك الروبرتاجات لا شك أنه سينظر إلى بعض المحرمات، لكن ذلك مما يغير صدره على أعداء الله، وإما يزيده محبة للمسلمين ورحمة بهم، فمثل ذلك الشيء اليسير يؤذن فيه لهذا الغرض، كما يؤذن في الكشف للشهادة، فأهل العلم يعدون مواضع يجوز فيها النظر إلى الأجنبيات وإلى العورات، منها إذا كان خصام ولا بد أن يشهد الإنسان، فشهادته لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس ما رأى، لأن الله يقول: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ويقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا علم للإنسان بما لم يره من المرئيات، فيحتاج إلى النظر إلى ذلك. أما المذيعات المتبرجات فلا داعي لنظرهن، وإذا رآهن الإنسان نظرة واحدة فله النظرة الأولى، ولكن عليه أن لا يعيد النظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إنما لك النظرة الأولى، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك النظرة الأولى. هل اللفظة التي يذكرها الصحابي عند أدائه عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الإتيان بها على صفتها كسمعت وحدثنا وأن وعن؟ الجواب أن الذين لا يرون جواز الرواية بالمعنى يوجبون على الإنسان إذا حفظ ذلك أن يأتي به، والذين يرون جواز الرواية بالمعنى ومنهم البخاري ومالك وعدد كبير من أهل الحديث يرون إباحة الرواية بالمعنى، فيرون للإنسان أنه يجوز له التغيير. وقد اتفق أهل الحديث على أن إبدال لفظ النبي بالرسول من الأمور الجائزة. إذا قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت أنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا النوع من الأمور الجائزة اتفاقا بين الذين يرون جواز الرواية بالمعنى والذين لا يرون جوازه. أما ما يتعلق باللفظ النبوي أو بلفظ الأداء وهو سمعته وحدثنا وقال، فهذا الأصل أن يقتصر فيه الإنسان على ما سمع. وقد علم من حال الصحابة أن كل إنسان منهم له تأديته. ابن عمر كثيرا ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأبو هريرة كثيرا ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أغلبي لا دائما، هذا هو يعني في أغلب الأحيان وليس بصفة دائمة. ما حكم الاستمناء بغير اليد من الأشياء وما حكمه باليد؟ الجواب أن الاستمناء وهو الذي يلقبه الناس بالعادة السرية محل خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى حرمته مطلقا سواء كان باليد أو بغيرها، لأن الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا مما وراء ذلك. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى الإباحة فيه، ورأوا أن ذلك إذا أراد به الإنسان أن يكف نفسه عن الحرام وأن يمنعها من أن تثور عليه الشهوة، فيكون حينئذ من وسيلة واجب. وذهب بعضهم إلى كراهته، وقد قال ابن عباس نكاح الأمة خير منه، والاحتياط هو القول الأول وهو الراجح، وهو حرمة ذلك، لأن الله تعالى يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد ثبت علميا ضرر كثير في حق من يزاوله، فهو سبب للشيخوخة المبكرة وللضعف الجنسي ولكثير من الأمراض الأخرى. ما حكم لبس البنطلون الذي يصل إلى الكعبين مع أنه لا يقصد به الخيلاء؟ الجواب أن على الإنسان أن لا يوصل البنطلون إلى كعبيه، فما فوق الكعبين جائز والكعبان شبهة، وما أسفل من الكعبين في النار، وهذا الراجح مطلقا سواء كان ذلك بخيلاء أو بدونها، فإن كان بخيلاء كان حراما مرتين، وإن كان بدون خيلاء كان حراما مرة واحدة. ومن أهل العلم من يرى أن المطلق يحمل على المقيد، فيرون أن الحرمة مربوطة بقصد الخيلاء، فإذا لم يقصدها الإنسان لم يحرم عليه ذلك. ما حكم إطالة الناصية أو ما نسميه بالعرف؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وبين أنه من عمل الشيطان، فالقزع هو أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه، مثل الحلقات التي يقصر فيها جانب الرأس ويترك على، وكذلك أخذ أي جانب من جوانبه وترك بعض، فهذا هو القزع. أما إذا كان يؤخذ من جميعه ولكن يكون ذلك متدرجا غير متساو ويكون هذا للتحسين فلا حرج فيه، فكل ما فيه حسن في الصورة وبهاء وجمال فهو مطلوب شرعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره فيفرقه حتى يصل إلى حلمتي أذنيه، وكان يرسله أيضا في بعض الأحيان إلى قفاه. هل يجوز إنشاد الضالة في المسجد؟ ضالة الإنسان في المسجد. الإنشاد هو تعريف الضالة، أن يكون الإنسان قد وجدها فيريد أن يعرفها ليأخذها صاحبها، فهذا هو الإنشاد. أما طلبها والتماسها فيسمى نشدانا وليس إنشادا. فأنشد الضالة بالرباعي معناه عرفها بعد أن وجدها ليعرفها صاحبها، ونشد الضالة الثلاثي فمعناه سأل عنها. تصيخ للنبأة أسماعه إصاخة الناشد للمنشد، إصاخة الناشد للمنشد، الناشد هو طالب الضالة، للمنشد وهو المعرف الذي يعرف بها عندما يجدها. فإذا لعل السائل يسأل عن نشدان الضالة في المسجد، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليه. وإذا كان المفقود ليس ضالة من المال، بأن كان إنسانا مثلا كضعيف العقل أو طفل صغير أو نحو ذلك، فليس هذا من إشدان الضالة في المسجد، وإنما هو من الأمور الواجبة، لأن الإنسان إذا فقد لزم المسلمين البحث عنه وتتبع حاله، فهو فرض من فروض الكفايات، فلا حرج في استعمال مكبرات المساجد في ذلك. بالنسبة لذكر أمور الدنيا في المسجد من الأمور المكروهة كراهة شديدة، وكان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن ذكر أمور الدنيا في المسجد، فلما رآهم لم ينتهوا عن ذلك بنى البطيحاء إلى جانبه، فقال من أراد أن يتكلم في أمر الدنيا فليخرج إلى البطيحاء، فكفوا عن الكلام في المسجد. وكل أمر الدنيا من الأمور التي لا صلة لها بالعبادة المباشرة، كما يتعلق بالأمور الخصوصية كأخبار الناس قدم فلان أو نحو ذلك من الأمور التي تتعلق بالأخبار الخصوصية فهو من أمر الدنيا، وكذلك الأمر العام إلا إذا قصد به نفع، كما يتعلق بارتفاع سعر مادة معينة وانخفاضها، فإذا قصد بذلك النصح للمسلمين وبيان التحذير من الغش ونحو ذلك فليس هذا من ذكر أمور الدنيا، بل هو من ذكر أمور الدين، لأن الدين نصيحة. فإذا الأمر ينقسم إلى قسمين، إلى خاص وعام، فالأمر الخصوصي كله من أمر الدنيا، والأمر العمومي إذا قصد به النصح كان من أمر الدين، وإذا لم يقصد به النصح كان أيضا من أمر الدنيا. هل يمكن للطالب أن يدرس علمين في يوم واحد؟ الجواب إذا كان قادرا على ذلك، وقد قال الحكيم إذا لم تستطيع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، كان قادرا على دراسة علمين أو أكثر فحياه الله، الأمر مفتوح له. هل الأفضل للمرأة المجيء إلى الدروس أم البقاء مع الأولاد في المنزل؟ الجواب أن المرأة إذا كانت لا تعرف أحكامها فيجب عليها تعلم أحكامها، وإذا كانت لا تجد في منزلها من يعلمها فيجب عليها الذهاب إلى أماكن الدروس، فطلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا يشمل الرجال والنساء، ولا يحل للنساء أن يعبد الله على جهالة، وقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى الرجال والنساء جميعا، ولا يحل للإنسان أن يعرض عما جاء به، فالإنسان المعرض الذي لا يتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أتباعه، فلذلك على المرأة أن تحرص على تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتضي منها ذلك حضور الدروس والاستماع إليها، لكن لا بد أن يكون ذلك بالآداب الشرعية، فلا يحل لها أن تغضب زوجها ولا أن تفرط في أولادها، ولا يحل لها أن تخرج متبرجة أو متزينة ولا متعطرة، فكل ذلك مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إدخال الأذى على المصلين أو الدارسين في المسجد إذا كان النساء يتكلمن أو يحضرن أولادا يبكون أو نحو ذلك، فهذا ليس من الآداب الشرعية ولا بد من علاجه. هل يجوز طاعة الزوج في منع زوجته حضور الدروس؟ الجواب إذا كان سيعلمها تلك الدروس في المنزل فعليها أن تطيعه، وإذا كان لا يعلمها فعليها أن لا تغضبه وأن تخرج للدروس لكن تحتال عليه، تبين أنها خرجت لأمر آخر، ويجوز لها الكذب في مثل هذا لما أخرج مسلم صحيح في حديث الغلام: إذا أتيت أباك فقل حبسني الساحر، وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أبي. امرأة كانت مع زوج وعنده منها أبناء وطلقها ويرسل لها مبلغا شهريا، فهل يباح لها الاشتراك في هذا المبلغ مع أبنائها؟ الجواب نعم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر مخالطة اليتامى، فقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. والأولاد إذا كانوا يتامى فتضيق في مالهم أكبر مما لو كان أبوهم حيا، فلذلك إذا خالطتهم وكانت هي تسدد لهم حوائجهم مما عندها فيأكلون معها من طعامها وتأكل معهم من طعامهم، فلا حرج في مثل هذا النوع، هو من المخالطة. هل يمكن لشخص أن يتعامل مع بائع في مؤسسة على أن يبيع له فوق السعر المعهود لهذه المؤسسة ويتقاسمان الربح؟ الجواب أنه لا يجوز ذلك، وأنه من الغش البين، فالإنسان المؤتمن على أن يشتريه هو وكيل، ولا يحل له أن يشتري بأكثر من الثمن، وإذا فعل فقد خان أمانته وغش، ويجب عليه التوبة ويرجع ذلك ويضمنه هو في ماله. الإنسان إذا كان وكيلا في الشراء في مؤسسة سواء كانت للدولة أو شركة فكان يغش فيشتري بأكثر من السعر، أو يحتال مثل الحيلة التي ذكرت في السؤال فهو ضامن لتلك الزيادات من ماله ويجب عليه ردها إلى تلك المؤسسة سواء كانت مؤسسة عمومية أو خصوصية، ولا يحل مساعدته على ذلك فهي من التعاون على الإثم والعدوان. صاحب دكان يستودع مادة أن يبيعها بثمن معين، هل يجوز له أن يبيعها بما فوق ذلك السعر ويأخذ هو الربح؟ الجواب أنه يجوز له أن يبيعها بأكثر من ذلك السعر، لكن ما زاد عليه فهو لصاحبها وليس له هو، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا من أصحابه وهو عروة بن أبي الجعد البارقي درهما وأمره أن يشتري له شاة، فذهب إلى السوق فاشترى بالدرهم شاتين، وفي طريقه راجعا من السوق ساومه رجل في أحد الشاتين فباعها له بدرهم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا درهمكم وهذه شاتكم، فقال وما ذاك؟ فقص عليه القصة فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، فما باع بعد ترابا إلا ربح منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن الدرهم له، أنه قال هذا درهمكم وهذه شاتكم، فدل هذا على أن ذلك الثمن هو لمالك البضاعة وليس للبائع، إلا إذا قال له البائع بيعها بسعر كذا وما زاد عليه فهو لك. فهذا النوع هو من الجعالة التي يجوز فيها الغرر، فإذا حصل ذلك فله تلك الزيادة. ما هو أحسن وقت للرقية الشرعية، وهل الأحسن أن يرقى الشخص أو أن يقرأ على نفسه؟ جواب أن الرقية الشرعية هي بمثابة الرماية، ولها ثلاثة أركان، هي الرامي وهو الراقي، والسلاح وهو المقروء، والمرمي وهو المقروء عليه. فالإنسان لا يستطيع أن يقرأ على نفسه عادة، وإن استطاع فليكن ذلك في التعوذات والتحصينات وليس في العلاج، فالعلاج يحتاج فيه إلى طرف آخر. وأحسن أوقاتها هو الوقت الذي يكون فيه الإنسان يستطيع أن يركز في القراءة وأن يتفهمها وأن يحضر عند كل حرف منها، فبقدر حضور الراقي بقدر تأثر بالرقية. هل يجوز للمرأة الجهر في الصلاة؟ الجواب أن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب فهو في الفريضة مكروه، وفي النافلة من الأمور الجائزة، يجوز لها أن تجهر بقراءتها في النافلة، ولكن يكره ذلك في الفريضة، ومحله في صلاة الليل، أما صلاة النهار فليس فيها إلا السر مطلقا، وإذا جهرت فيها فإنها يلزمها السجود لذلك. ما حكم ما تراه المرأة بعد النقاء من الحيض وهو مثل النخامة؟ فهذا هو القصة البيضاء وهي الطهر، والطهر يحصل بالقصة أو بالجفوف، والقصة أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار، وإذا كانت قد اغتسلت من حيضتها ثم خرجت منها القصة فلا يلزمها غسل آخر، ولكن ينتقض بها وضوءها لأنها من الخارج المعتاد فتتوضأ فقط. هل يجوز للمرأة لبس البنطلون الرضاض فقط تحت الملحفة؟ الجواب إذا كان مستورا وفوقه من الملابس ما فيه حشمة فلا حرج في لبسه، فقد روي أن امرأة كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت عن دابتها فاستبقها أصحابه فإذا هي متسرولة، أي قد لبست سراويل، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أقمن أن لا ترى عورتها وأستر لها، وبالأخص في السفر فالتسرول مطلوب، ولكن لا بد أن يكون فوقه من الملابس ما يستر، لأنه إذا كان واصفا للأعضاء فكل ذلك مثير للريبة، ولذلك لا بد أن تستره، فإذا كان فوقه ملحفة أو عباءة أو نحو ذلك فلا حرج في لبسه. هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إذا كانت لا تستطيع الوفاق معه؟ الجواب أن هذا السؤال فضفاض أيضا مثل ما ذكر في اللباس، كيف لا تستطيع الوفاق معه؟ إذا كان الزوج مفرطا في حقوقها وقد صبرت عليه مدة طويلة وعالجته ولم تستطع أن تحصل على حقوقها منه، وكان يسبها أو يشتمها أو يشتم أهلها أو يضربها أو يفرط في حقوقها، فهذا إدخال أذى ويجوز لها طلب الطلاق حينئذ. أما إذا كان لسبب آخر كما إذا تزوج بزوجة أخرى مثلا وكان يؤدي الحقوق إلى المرأتين معا فلا يجوز لها طلب الطلاق بذلك، ولا يجوز لها طلب طلاق أخرى أيضا، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيها عن ذلك. هل الأفضل للمرأة أن تصلي مع الجماعة أو منفردة إذا كانت تسمع الصوت من خلال المكبر؟ الجواب أن الأفضل لها أن تصلي مع الجماعة إذا كانت تسمع القراءة والتكبير من غير انقطاع، فيحصل لها فضل أكثر مما لو صلت وحدها، وذلك أن الإنسان يشق عليه الخشوع إذا كان وحده، فإذا كان مع جماعة فستكون الصلاة هيئة واحدة، فما لم يخشع هو فيه حسب له خشوع غيره. هذه البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية وكذلك مؤسسات التأمين، ما حكمها وما حكم التعامل معها؟ الجواب أن المؤسسات إذا كانت متقيدة بالشرع لا تمارس الربا، فقام المصرف على أساس تقديم الخدمات التي يقدمها البنوك عادة، لكن على وجه شرعي الخدمات التي يقدمها البنوك عادة خمسة: الخدمة الأولى المصارفة، والمصارفة إنما تكون في إطار الشرع بأن كان النقدان معا هاء وهاء، وإذا اختلفت الأجناس فلا مانع من الزيادة، فهذا نوع الأول. الأمر الثاني الإيداع، أن تودع لديها الأموال فتحفظها سواء كان ذلك بمقابل ربح أو أجرة أو دون مقابل، فالوديعة من العقود التي يجوز أخذ الأجرة عليها. الأمر الثالث التمويل، وهو الإقراض بأن يكون ذلك على وجه شرعي بأن كانت تقرض بدون ربح أو تمول عن طريق المشاركة أو عن طريق المرابحة أو عن طريق الإيجار بأوجه شرعية ليس فيها ربا وليس فيها قرض بزيادة، فهذا التعامل صحيح. الأمر الرابع هو التحويل، أي نقل العملات من مكان إلى مكان، فإذا كان ذلك أيضا عن طريق السفتجة أو كان عن طريق القرض الحسن الذي ليس فيه ربا فهذا جائز أيضا. والخدمة الخامسة التي يقدمها البنوك هي كذلك المرابحة للآمر بالشراء، أي أن يكون الإنسان راغبا في أمر ما ولا يستطيع شراءه فيوفره البنك ويبيعه، فيكون البنك بمثابة مؤسسة للبيع، تشتري الأغراض وتبيعها على الناس بالتقسيط، فهذه خدمة جائزة كذلك. فإذا هذه خمس خدمات تقدمها البنوك الربوية على وجه غير شرعي، ويمكن أن تقدم على الوجه الشرعي، ولكل عقد منها أو خدمة حلول شرعية. فإذا كانت تلك الحلول منبثقة من الشريعة وتقيدت المؤسسة فيها بالشرع وكانت لها لجنة رقابة شرعية من الفقهاء أصحاب الورع، فهي مؤسسة من المؤسسات التي لا غبار عليها ويجوز التعامل معها. أما ما يتعلق بالتأمين فعقد التأمين كله من العقود التي ليس فيها مجال، ولا يمكن أن يجعل بعضه إسلاميا، لأن عقود التأمين ليس فيها شيء إسلامي، قد درسناها 11 نوعا ولم نجد فيها أي عقد يمكن السكوت عليه من الناحية الشرعية. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سقيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك، يرفعون إليك أيدي الضراعة، فلا تردهم خائبين، ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتهم في هذا المكان فاجمعهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الساعة من خير الدنيا والآخرة، فاجعل لجميع السامعين والحاضرين منه أوفر حظ ونصيب يا أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المأسورين من المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم واجمع شملهم وارفع الظلم عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم فرج عن المسلمين المظلومين في فلسطين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم يا أرحم الراحمين، اللهم فك أسرهم وفك عنهم الحصار يا أرحم الراحمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع على الحق قلوبهم وانصرهم على أعدائهم يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل المال في أيدي أصفيائنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لجميع السامعين والحاضرين واقض ما في علمك من حوائجهم أجمعين، اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك الثبات عند النزع والأمن تحت اللحد والتوفيق عند السؤال والفرح عند لقائك والموت على الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل حياتنا سعادة واجعل موتنا شهادة يا أرحم الراحمين، اللهم ثقل موازين حسناتنا وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نوماء بعدها أبدا، وجوزنا على صراطك البرق الخاطف، اللهم إنا نسألك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعلنا من الشافعين المشفعين يوم القيامة، واجعلنا من المقسطين الذين هم على منابر من نور عن يمينك يا ربي وكلتا يديك يمين مباركة، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.